السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بتوفيق الله وعلى بركة الله نتدارس أحد كتب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الكتاب ما قبل الأخير من كتب الجامع الصحيح، ويحمل الرقم 91 من بين كتب الجامع الصحيح التي عددها 92 كتابا حسب النسخ المعتمدة من صحيح الإمام البخاري. وسنبدأ مباشرة في القراءة ونتدارس ما يفتح الله به علينا جميعا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان مسعرا، ومسعر قيسا، وقيس طارقا. حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. حدثنا عبد الله بن صباح، حدثنا معتمر قال: حدثنا عبد الله بن صباح، حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا أن أبا المنهار حدثه أنه سمع أبا برزة قال: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: وأقر لك بذلك بالسمع والطاعة على سنة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
حسبك. قال البخاري رحمه الله: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام افتعال من العصمة، وهو مصدر للفعل الخماسي، اعتصم يعتصم اعتصاما، أي طلب ما به النجاة والفلاح والفكاك. وربط هذا الاعتصام بالكتاب والسنة بيان أنه لا فلاح ولا نجاة ولا هدى إلا بالاعتصام الحق بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله، وهذا موافق لتوجيه القرآن العظيم. قال الله تعالى في آيتين الأولى قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، وهو في معنى التوكل والاستعانة واللجوء إلى الله. وقال في آية أخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو شرعه المنزل وكتابه المفصل، والاعتصام به التمسك به والرجوع إليه عند الاختلاف وأخذ الحكم والحلال والحرام منه، وهو ضمان للاجتماع وعدم التفرق. ثم بعد هذا العنوان الرئيس الذي صدر به البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أدرج تحت هذا العنوان الرئيس 5 أحاديث دفعة واحدة كمقدمة لكتاب الاعتصام، وهي كما سمعنا كلها تدور على دعوة صريحة إلى التمسك بالقرآن العظيم والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بهما الفلاح والنجاة كما قررنا. قوله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير اسمه، قال: حدثنا سفيان هذا بن عيينة عن مسعر وغيره. مسعر هو ابن كدام، أما الغير المبهم هنا فالصحيح أنه سفيان الثوري، لأن هذا الحديث بعينه حديث قصة عمر مع اليهودي رواه عن قيس بن مسلم الجدلي 3 من الرواة المشاهير، وكل الرواية الثلاثة في الجامع الصحيح، أولهم مسعر وروايته قرأناها الآن من كتاب الاعتصام، والثاني هو سفيان بن سعيد الثوري وروايته في الجامع الصحيح في موضعين: في كتاب التفسير وفي كتاب الفتن. وهناك راوي ثالث لهذا الحديث اسمه أبو العميس عتبة بن عبد الله الهذلي، وروايته في كتاب التفسير. لا رواية لسفيان بن عيينة عن أبي العميس، فتعين أن هذا المبهم هو سفيان الثوري. فإذا كان ذلك كذلك فيكون هذا الموضع من النوادر، ليس في البخاري وحده بل في الستة، لأنما سنظفر برواية سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري، ولا نظير لها تقريبا إلا في هذا الموضع. عن قيس بن مسلم هو الجدلي، عن طارق بن شهاب هو الأحمسي البجلي، قال: قال رجل لعمر، الرجل هذا من اليهود هو كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار، وقوله من اليهود دليل على أن هذه المساءلة مع عمر كانت قبل إسلامه، لأن كعب هذا أسلم بعد ذلك أصبح له شهرة في العلم، وهو الذي لقب بكعب الأحبار كما هو معروف في سيرته، فدل على أن هذه المساءلة منه لعمر كانت قبل إسلامه، ولذلك أضافه إلى ما كان عليه رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين. هذه تدل على أن هذه المناقشة كانت في زمن ولايتي وخلافة أمير المؤمنين عمر. يقول هذا اليهود اللي هو كعب: لو علينا نزلت هذه الآية علينا، يقصد معشره هم اليهود قبل إسلامه يعني، نزلت وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. كأن هذا كعب في هذه المساءلة، وهو الآن يعني يتكلم بلسانه اليهودي قبل إسلامه، في كلام هذا نوع من الاتهام المبطن للمسلمين عموما، ويمثلهم في هذه المناظرة أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه أنهم لا يعرفون منازل كتابهم المنزل عليهم، ولا يعني عظم ما أعطوا من خير ونعمة وهداية، ولذلك يعني ما احتفلوا بهذه الآية العظيمة كما ينبغي، ولم يتخذوا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. هذا معنى هذا الاقتراح. ثم فيه شعور واضح بأن الآية فيها منة كريمة ونعمة عظيمة من الله على هذه الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم، والكمال يعني التمام، فليس بعده شيء يطلب ولا هدى يبحث عنه، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان جواب عمر جوابا موفقا، فرد عليه كيده في نحره وقال له: قد علمنا متى نزلت وأين نزلت، يعني عرفنا الزمان والمكان، فلسنا بحاجة إلى اقتراحك ولا إلى تنبيهك، فنحن أعلم بمواقع ما أنزل الله علينا. وهذه الآية على وجه الخصوص عرفنا زمان نزولها ومكانه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجته المباركة يوم جمعة، لأن المعلوم أن يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وافق يوم جمعة، والاقتراح باتخاذ اليوم عيد لا حاجة له، لأن الله شرع العيد أصلا، فهو اليوم التالي مباشرة بعد يوم عرفة هو يوم العيد الأعظم والأكبر، فهذا الاقتراح إذن مردود مرفوض من كل جوانبه. وموضع إدخال الباب أو الحديث هذا وتصديره في كتاب الاعتصام واضح بمعنى الآية: أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الله أكمل الدين فمن أين نطلبه؟ من أين نبحث عنه؟ لا نبحث منه في الآراء ولا في العقول ولا في الاقتراحات ولا في القوانين ولا في الدساتير، وإنما هو فيما أوحاه الله على نبيه وأتم النعمة عليه بهذا القرآن العظيم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: سمع سفيان مسعرا، حتى يزيل يعني ما يمكن أن يظن، لأن السند معنعن وربما قد يظن أن فيه نوع من الانقطاع والتدليس، فبين أن سفيان بن عيينة سمع الحديث من مسعر، وأن مسعر وهو ابن كيدام سمع الحديث من قيس بن مسلم الجدلي، وأن قيس بن مسلم سمع الحديث من طارق بن شهاب. الحديث الذي بعده: حدثنا يحيى بن بكير هو المصري قال حدثنا الليث هو بن سعد عن عقيل بضم العين. اعلم أنه ليس في رجال الكتب الستة من اسمه عقيل بضم العين سوى هذا الرجل الوحيد، فهو عقيل ابن خالد ابن عقيل، جده اسمه بفتح العين على تضبط الأمور، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي مصري أيضا. عن ابن شهاب هو الإمام الشهير محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع عمر الغداء. عندنا مفعولين: عمر مفعول لسمع، والغدا مفعول على الظرفية الزمانية، أي في اليوم الثاني من بيعة أبي بكر في السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المعلوم في السيرة أنه لما أخذت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في السقيفة من الغد أخذت له البيعة من العامة على في المسجد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتأكد يعني خلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة المسلمين كافة وعامة. أنس يقول: سمعت عمر في اليوم الثاني الغد من حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله. فاعل استوى أبو بكر، صعد على المنبر واستوى عليه، والمتكلم عمر، واستوى أي أبو بكر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد أي عمر قبل أبي بكر، قبل أن يتكلم أبو بكر تكلم عمر في هذا اليوم، فقال، حدد عمر المحدد الذي به الهداية، وهو يتكلم في أعظم يعني جمع من خيار أهل الأرض يمكن أن يجتمعون في مكان، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق الذي جلس للبيعة، وعمر المتكلم، وبقية كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمر؟ قال: أما بعد فاختار الله لرسوله، أما بعد لأن يسبقها كلامه هو التشهد والحمد والثناء على الله الذي يسبق الكلام، اختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. نعم، لما بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واختاره إليه ورفعه إليه في الرفيق الأعلى. ثم حدد عمر المحددات التي بها الهداية، قال: وهذا الكتاب، يعني القرآن العظيم الذي هدى الله به رسولكم. بماذا اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا عمل؟ بالقرآن العظيم، فكان خلقه القرآن، دينه القرآن، شرعه القرآن عليه الصلاة والسلام، وما سنته إلا شارحة مبينة موضحة لهذا القرآن العظيم الذي هو الدين وهو الهداية وهو الوحي المنزل من عند الله. فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله. موضع الشاهد لكتاب الاعتصام واضح من كلام عمر. بعده يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبو الذكي بالذاء، حدثنا وهيب بضم الواو ابن خالد عن خالد ابن مهران بكسر الميم الملقب بالحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. اختصر البخاري الحديث لأن موضع الشاهد منه يعني بيان أهمية القرآن العظيم وأن التفقه فيه وحفظه من أعظم ما يعني يكتسب، ولذلك خص به النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه لابن عمه هذا الغلام الأريب الذكي الألمعي ابن عباس. والقصة بتمامها في مواضع من الصحيح، أطولها موضعا في كتاب الوضوء، قال غدا النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم ابن عباس لحاجته فأعددت له وضوءه، أي الماء الذي يحتاجه للوضوء. وهذه نباهة وذكاء وهو غلام صغير في 12 أو نحوها أو 13، عرف أن الإنسان بعد أن يقضي حاجته سيحتاج للماء للوضوء فجهزه له. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته وجد الماء معد، قال من صنع هذا؟ قال أنا، فأخذه فضمه إليه إشعارا بالمودة، أولا لأنه يعني ابن عمه ولذكائه والمعيته وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم دعا له بأن قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. دعا له بدعوتين، الفقه في الدين وعلم مواقع الكتاب. وذلك برز ابن عباس في هذين العلمين العظيمين، وهو من كبار فقهاء الإسلام وفقهاء الصحابة، وفتاواه كما قال ابن حزم تتبعته وجمعته فتبلغ 30 مجلدا ابن عباس. أما علمه بالقرآن وتفسيره فهو إمامه وفارسه الذي لا يشق له فيه غبار. اشتهر على الألسنة أن النبي قال أو ينسب إلى النبي أنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذه اللفظة ليست في الكتب الستة، وإنما الثابت ما سمعتم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. الحديث الذي بعده قال البخاري حدثنا عبد الله ابن الصباح، الصباح بتضعيف الباء، قال حدثنا معتمر بصيغة اسم الفاعل من الاعتمار. أيضا ليس في الكتب الستة من اسمه معتمر سوى هذا، معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي. أما معمر فكثير جدا، أما معتمر فما معنى إلا هذا، فلا تخطفي إمرة أخرى. قال سمعت عوفا هو الأعرابي، عوف ابن أبي جميل الأعرابي، أنه سمع أبا المنهال، أبو المنهال اسمه سيار ابن سلامة، سيار ابن سلامة، وهو صاحب أبي برزة الأسلمي، لا رواية له في الصحيح إلا عن أبي برزة الأسلمي. وسميه الآخر وفي طبقته أبو المنهال عبد الله بن عبد الرحمن الهمداني، ذاك يعني راوي آخر هو صاحب سهل بن سعد، فدائما يفرقون بينهم عن أبي المنهال صاحب سهل حتى لا يختلط لك بأبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي صحابي شهير اسمه نضلة ابن عبيد. ماذا يقول أبو برزة؟ قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أيضا اختصر البخاري الحديث وتجدونه بطوله في كتاب الفتن وهو الموضع المناسب له، وهو أن أبا برزة ممن اعتزل الفتن التي وقعت في آخر عصر الخلفاء الراشدين والقتال الذي حصل، ويعني كما قال هو أصبحت ساخطا على أحياء قريش ونحو ذلك من الكلام. ثم أبو برزة وجه نصيحة أن الله عز وجل إنما يعني أغنانا ونعشنا، والنعش في اللغة هو البعث بعد الموت، النعش كأننا كنا موتى وهو كذلك، الناس موتى إلا من أحياه الله بالإيمان به ومعرفته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالفرق بين الكافر والمؤمن كالفرق بين الحي والميت. يغنيكم هذه خطأ من الراوي، ولذلك البخاري في بعض نسخ الصحيح كما سمعنا القارئ وهي نسخة أبي إسحاق المستملي نبه على أن كلمة يغنيكم خطأ، وأن في كل الصحيح إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري ينظر في أصل كتاب الاعتصام لمعرفة من أين جاء الخطأ في إضافة كلمة يغنيكم. وهذه الكلمة من البخاري التي انفرد بذكرها المستملي أبو إسحاق المستملي في روايته دون بقية نسخ الجامع الصحيح، وعندكم هذه اللوحة قد تعينكم على معرفة جميع نسخ الصحيح لتكون عندك يعني خبرة بها. فالمستملي بين في روايته عن الفربري عن البخاري أن البخاري بين بتفصيل وجه الخطأ ومن أين جاء الخطأ، أي راوي أخطأ وأضاف هذه العبارة وهي يغنيكم، فهي ليست لفظة صحيحة، دليل على أن البخاري صنف كتاب الاعتصام خارج الصحيح، صنفه كتابا كبيرا واسعا معللا بذكر العلل وتفاصيلها، ثم هذبه ونقاه وأدخله في الجامع الصحيح، وهذه عادة للبخاري يصنع ذلك كثيرا. في الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب، في خارج الصحيح لا نجد للبخاري كتاب اسمه كتاب الأدب المفرد، كتاب ضخم كبير مجلد صنفه وتوسع فيه وبوب واختصره وهذبه في كتاب الأدب الذي ادخله في الصحيح. في كتب الجامع الصحيح كتاب اسمه بدء الخلق ويتحدث عن خلق السماوات والأرض وخلق آدم وإهباطه من وخلق الملائكة وخلق الجان وخلق الحيوان في بداية الخليقة والنشأة، اسمه بدء الخلق وهي كلمة توافق ألفاظ القرآن، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق. صنف البخاري كتاب بدء الخلق خارج الصحيح وسماه كتاب المبتدأ، أي كيف ابتدأ الكون والعالم والمخلوقات كيف ابتدأها الله، واسع كتاب كبير واسع. ثم أيضا يعني اختار هذبه ونقاه وأدخله في الصحيح تحت عنوان كتاب بدء الخلق، يعني له في ذلك عادة. كتاب الاعتصام الكبير لا يعرف عنه شيء، ليس من الكتب التي وصلت يعني وعرفت بعد ذلك، ربما يعني طوته الأيام فيما طوت من الكتب. موضع الشاهد واضحة، إن الله أحيانا ونعشنا كما يقول أبو برزة الأسلم الصحابي بالإسلام وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا طلبنا هدى في غيرها من اجتهاداتنا وعقولنا فالنتيجة الخلاف بل والقتال، بمناسبة الحال الذي ينكره أبو برزة لما وقعت الحروب والقتال بين المسلمين في أواخر عصر الصحابة وما بعد ذلك. قال أيضا الحديث الخامس وهو كما قلنا خامس أحاديث المقدمة هذه، يقول حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس المدني قال حدثني مالك، مالك خال إسماعيل، عن عبد الله بن دينار أيضا المدني أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. لما استوى الأمر للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله بن الزبير تحديدا في سنة 74 بعد فتن كثيرة وحروب طويلة من وفاة يزيد والحرة وما جرى لها في تلك الأحداث سنة 63 إلى 74، يعني نحو 11 عاما والمسلمون في فتن وحروب حتى استقرت الأمور لعبد الملك، فبعث له ابن عمر الصحابي الجليل بيعته لأن يعني استقر الأمر له واجتمع الناس ويعني الدخول فيما دخل فيه الناس هو، لكنه قيدها أيضا هذه البيعة أيضا بالمقيد الشرعي الذي يجب أن يكون مقيدا لكل أحوالنا وأمورنا، قال أقر بذلك بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله، يعني شرعه المنزل القرآن العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، اتقوا الله ما استطعتم وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تبعا يوم القيامة.
بوب البخاري فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، المنقول عن أئمة الإسلام منذ القديم في تفسير معنى جوامع الكلم قولان مشهوران. القول الأول هو قول الزهري الإمام أن جوامع الكلم المراد بها القرآن العظيم، فهو أجمع الكلام وأحسنه وأطيبه وأبركه وأنفعه وأصدقه، كيف لا وهو كلام رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. كتاب مبارك أنزلناه القرآن العظيم، لا شك في أنه هو أجمع الكلام وأطيبه وأصدقه وأحسنه. والقول الثاني المراد بجوامع الكلم هو كلامه نفسه عليه الصلاة والسلام، فقد أعطاه الله جل وعلا خاصية جوامع الكلم، فهو يتكلم عليه الصلاة والسلام بالكلام القليل في مفرداته، لكنه البليغ العظيم في معانيه كثير الفوائد. ليس كلامه عليه الصلاة والسلام هذا، حتى تقول أم سلمة أو غيرها كان يتكلم بكلام لو أراد أن يعده العاد لعده، لكنه كلام فصل، كلام فيه من الخير والعلم وقواعد الدين، وفيه من الفوائد ما يستنبط العلماء من أحاديث عليه الصلاة والسلام علما وقواعد الدين إلى هذا اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلا القولين صحيح بلا شك، وكلا القولين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله خص هذا النبي الكريم الخاتم عليه الصلاة والسلام بأعظم الكتب المنزلة من عندي وهو القرآن العظيم، أعظم كتب الله، ولذلك حفظه الله من الزيادة والنقصان وجعله حجة على الخلق أجمعين، وأعطاه الله أيضا الفصاحة والبلاغة، فهو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وكلامه أطيب الكلام وأبركه وأحسن الخلق كلاما عليه الصلاة والسلام. فكلا القولين صحيح بلا شك. ومناسبة الاعتصام واضحة، سواء جوامع كلمة القرآن أو كلامه عليه الصلاة والسلام، فإن النصوص الشرعية التي هي إما القرآن أو الحديث هي قواعد كلية يستنبط منها ما لا يدخل تحت حصر من الأحكام. كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتتبع أفراد المسائل، وإنما هي قواعد كلية عامة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وكلام قواعد يستنبط منها العلماء والفقهاء من أفراد المسائل خيرا كثيرا وفقها عظيما ونورا وهدى، ما دام جعلوا كلام الله أصلا وكلام رسوله قاعدة فالاستنباط سيكون موفقا والعلم سيكون حقا وصدقا. وأنتم تعرفون يعني لا كتب التفاسير وشروحات الحديث، كل علوم الإسلام تدور على النصوص الشرعية استنباطا واستخراجا وتبويبا وتفقها، ويا في كلام الله يا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز بأي حال من الأحوال مطلقا أن يجعل كلام غير الله وكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلته، يصبح قاعدة يؤخذ منها حق ويؤخذ منها علم ويؤخذ منها دين. لا يمكن. كلام غير الله وكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على كلام الله وكلام رسوله، فإن وافقه قبل وإن خالفه يضرب به عرض الحائط. هذه قضية منهجية لا جدال فيها. عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أحد أحفاد الصحابي عبد الرحمن بن، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب المخزومي القرشي المدني أحد الأئمة الكبار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، ترى المسيب يعني هو الصواب الأصح المسيب لأن أبوه صحابي، المسيب بن حزن بسكون الزاي المخزومي، المسيب هذا من أهل بدر صحابي جليل ومن أهل البيعة الشجرة أيضا، وجده حزن صحابي، عائلة ما شاء الله مباركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، فسرنا المعنى، ونصرت بالرعب. جاء في بعض الأحاديث مسيرة شهر، وبين أنا نائم رأيتني بضم التاء لأنه هو الرائي هو فاعل الرؤية، أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. ووقع هذا، فتح الله الأرض شرقا وغربا لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فما بقي بيت مدر ولا وبر إلا يعني صار فيه من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما صار. قال طبعا اختصر البخاري الحديث، تجدونه في كتاب التعبير، أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وإلى آخر الحديث، تراجعونه، موضع الكلام منه الآن قوله أعطيت جوامع الكلم. قال أبو هريرة، أبو هريرة قد يعلق على بعض الأحاديث تنبيها وتذكيرا، فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها، هذه بمناسبة مفاتيح خزائن الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي هذه الكنوز عاش عيشة الكفاف، ربما يعني يمر عليه الشهر والشهران ولا يجد من الدقل هو رديء التمر ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام، وتمر الشهر والشهر ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، وربما عصب الحجر على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام، والذي أعطي الخزائن يعني الفتوحات العظيمة والكنوز هذه التي يعني حصل عليها المسلمون بعد بدعوة بركة دعوة عليه الصلاة والسلام، وما هذا ما مات ولم يشبع من خبز الشعير، ما حد يأكل شعير اليوم، من يأكل خبز شعير اليوم؟ يعطون البهائم ما حد يتنازل يأكل شعير قاسي ناشف، ما يجد ما يشبع يملأ بطنه من خبز شعير الصلاة والسلام. فأنتم ينبه أبو هريرة يعني هذه النعمة لا خلاص وتنسون أصلها ويمنها وبركتها، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي بها عز المسلمون وبها سادوا وبها أغناهم الله وبها هداهم الله وبها أتم عليهم النعمة من الخير كله من أطرافه به صلى الله عليه وسلم وبدعوته. فإذا انصرفنا إلى هذا وهذه عاد الخسارة العظيمة. لكن ينبه أبو هريرة يقول: ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وأنتم تلغثونها أو ترغثونها، وهي كلمة تشعر بالولوغ في نعيم الحياة وربما نسيان يمني سفارته صلى الله عليه وسلم ويمني بركة دعوته وتضيع ميراثه الحق انشغالا بالرثغ الذي نرثغه واللثغ الذي نلثغه كهيئة البهائم ترتع في هذه الأودية بس تملأ بطونها وتروث روثها، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم ضيع، ما يصلح هذا. لا هذا تنبيه أبي هريرة رضي الله عنه. ثم الحديث الذي بعده أيضا الأويسي، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد الثاني، هذا ليس سعيد المسيب إنما سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، أبوه أبو سعيد المقبوري تابعي نسبة إلى، كان هو الذي يتعانى حفر القبور في البقيع، يعني هذا كانت ربما عمله احتسابا ما كان يأخذ راتب يعني. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث عظيم وله ألفاظ في الصحيح وفي غير الصحيح، من هذا اللفظ الذي أورده هنا البخاري في كتاب الاعتصام، وتجدونه أيضا في كتاب التفسير وفي كتاب المبعث النبوي وفي كتاب علامات النبوة في الإسلام، كرره في مواضع كثيرة، وفيه تنويه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعظم براهين نبوته ودعوته هو القرآن العظيم. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن. الشك من الراوي، هل هو أومن من الأمن أو آمن من الإيمان؟ والصحيح الثاني، لأنك إذا رجعت ألفاظ الحديث في المواضع التي ذكرتها لكم، المقصود هو الإيمان، الإيمان والانتقال من الجاهلية والكفر والشرك والوثنيات والأساطير والخرافات إلى نور الحق واليقين والإيمان. كيف ينتقلون الناس؟ بالأنبياء والرسل. لابد يأتيهم أنبياء ورسل. الناس في جاهلية تتحكم في أساطير، يبعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى الهدى والحق، يعرفونهم إلههم الحق وهو الله جل وعلا، يخرجونهم من هذه الظلمات. ولا بد أن يؤيد الأنبياء بالبراهين الدالة على نبوتهم. ما هو معقول يأتي رجل إلى قوم يقول إني رسول الله إليكم، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك الأجوبة المحضرة الجاهزة. لابد يؤيد الأنبياء بالبراهين، تسمى آيات النبوة، براهين النبوة، وهي أنواع كثيرة جدا لا تحصر في المعجزات الحسية. المعجزات أحد أنواع دلائل النبوة وبراهينها، لأن المعجزات الحسية إنما ينتفع بها من حضرها وشاهدها. نحن الآن ما هي البرهان الذي لدينا؟ البرهان الذي لدينا هو ما نوه به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي أوتيت أو أعطيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن العظيم هو الآية الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم من عدة جهات. القرآن العظيم معجز، القرآن العظيم محفوظ، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يغيروه أو يبدلوه أو يأتوا بمثله عجزوا، من أعظم البراهين هذه. ثم مضامينه العظيمة، العلوم الهائلة في القرآن من علوم الغيب التي لا يمكن يعرفها الخلق ولو جلسوا يدرسون ويفكرون ويتفلسفون. الدهور العظيمة، كيف يعرفون خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ كيف يعرفون أسماء الخالق جل وعلا وأوصافه؟ كيف يعرفون الملائكة وأعمالهم ووظائفهم؟ كيف يعرفون البعث بعد الموت والجزاء والنشور والميزان والصراط وكل الأمور العظيمة الهائلة هذه؟ ما هو إلا من هذا المصدر، مضامينه عظيمة، لذلك لا يمكن لأحد أن يجاريه أو يحاكيه، أو فضلا أن يغالبه أو يعني يعاجزه أو يعني يظهر شيئا من الخير فيه. حفظ الله، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ولماذا ينوه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ بضميمة مهمة جدا، وهي هو خاتم الأنبياء. خلاص، لن يأتي نبي ولن تأتي براهين ولن تأتي رسالات، فلا بد أن تبقى البراهين قائمة والرسالة محفوظة وما تقوم به الحجة على الخلق حاضرا قائما، وليس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مضى كما قال عمر قبل قليل: إن الله اختار لنبيه الذي عنده، لكن بقي الكتاب الحجة على الخلق جميعا إلى قيام الساعة. وإذا رجع عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الضميمة المهمة أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وهو كذلك، فإنه لم يؤمن بنبي ولم يتبع نبي ولم يستفد الخلق من نبوة نبي كنبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، جمع الله فيه ما تفرق في الأنبياء السابقين من العلم والخير والهدى، وهذا هو الوحي المنزل عليه. فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال بعضهم أن إيراد البخاري لهذا الحديث الثاني الذي فيه التنويه بالقرآن العظيم بعد حديث أعطيت جوامع الكلم، كأن البخاري يميل إلى اختيار الزهري أن المراد بالجوامع الكلم بالدرجة الأولى القرآن العظيم. اقرأ.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما.
حسبك، حديث الباب كثيرة فنأخذها حديثا حديثا، يعني أطيب. قال البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: وجعل المتقين إماما. استقر عند المحدثين والأصوليين أيضا تقسيم السنة إلى الأقسام الثلاثة الشهيرة: السنة القولية وهي أخباره عليه الصلاة والسلام وأوامره ونواهيه وعليها تشريع كثير وواسع، والنوع الثاني السنة الفعلية وهي أفعاله عليه الصلاة والسلام، صلاته وصيامه وحجه وأفعاله، السنة الفعلية وهي تدخل في التشريع قطعا. وهناك نوع ثالث يسمونه السنة التقريرية، وهو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يسمع كلاما فلا ينكره، يسمونه السنة التقريرية. لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة عقد البخاري بابا هنا في الاعتصام. هذا الباب باب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون المقصود به القولية، لأنه سيأتي بعد باب باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يريد السنة الفعلية، وسيأتي في أواخر الكتاب الاعتصام السنة التقريرية، وهو قول البخاري: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التقرير، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عليه الصلاة والسلام أو يسمعه فلا ينكره، تقرير. وكل هذه الأنواع الثلاثة عليها مدار الاقتداء والتشريع، يعني كما هو مستقر ومعلوم عند أهل العلم. والمقصود بالاقتداء أي وجوبه، وجوب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية وتقريرية عليها مدار التشريع، وليس ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أضاف البخاري: وقوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. يريد البخاري أن ينبه إلى معنى لطيف في تفسير هذه الآية، وهو ما ذكره: قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وهذا التفسير منقول عن مجاهد المكي إمام التفسير من تلاميذ ابن عباس، وهو تفسير موفق، مع أن صياغة الآية أو لفظها دعاء من المؤمنين أن يجعلنا أئمة للمتقين يقتدون بنا، لكن التفسير مجاهد وإرادة البخاري له التنبيه إلى أنك لا يمكن أن تكون إماما يقتدى بك في الخير إذا لم تكن أنت ائتسيت واقتديت بأهل الخير والعلم السابقين من السلف الصالحين، والجميع يقتدي برأس المتقين وإمامهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي إذن هدي وعلم يأخذه الخلف عن السلف ويبلغونه لمن بعدهم، فمن اقتدى بالعلماء والصالحين والصحابة الميامين والتابعين لهم بإحسان وبالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رأس المتقين، هو الذي يليق به أن يكون قدوة في الخير يأتسي به من بعده، مع التنبيه لأن الجميع معيار الاقتداء عندهم سواء بمن قبلهم أو اقتداء من بعدهم بهم هو مقدار من ضبطوا به والتزموا به واهتدوا به وتعلموه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أدخل أثر ابن عون لينبه إلى ذلك. ابن عون هذا أحد تابعي البصرة، عبد الله بن عون البصري من طبقة الحسن البصري ومحمد بن سيرين والجماعة الحلوين هذول، ودك تشوفهم. ماذا يقول ابن عون؟ يقول: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذا يدل على إيمان هذا الرجل. شوف يعني مستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. يقول ثلاثة أشياء عظيمة جدا أحبها لنفسي بنفس الدرجة أحبها. هذا مرشح أن يكون إماما يقتدى به أمثال هؤلاء، ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. ما هي الثلاثة؟ يقول: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. لابد من أرجع الناس إلى الأصل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عندما تطلق هكذا إطلاقا فلا تتجه إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، هذا هما أصل الاهتداء: سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا شارحة للقرآن ومفسرة له، كما قال الإمام أحمد: السنة لما قيل له إن بعض العلماء يقول السنة تقضي على القرآن، قال لا أقول ذلك، وإنما أقول تشرح القرآن وتفسره وتبينه، تشرحه وتفسره وتبينه. وإذن هذه الثانية، السنة يتعلمها والقرآن يتفهمه ويسأل عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. هذا استنباط عظيم وموافق حتى لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا في أبي داود وغيره يقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تدع الناس إلا من خير، الخير كن معهم، والإساءة يعني تجنب إساءتهم. أما مبدأ ما أنا إلا من غزية وغويت ومع قوم الكلام الفاضي، هذا ما يصح، أنا أهل سنة الآن، ده منهج ودين، ما هي مسألة يعني لا، يعني ندع الناس إلا من خير. هذا الأثر أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، وهو كتاب جميل جدا ومطبوع، يعني يحرص عليه عندما يوجد. ثم أورد أحاديث كثيرة ابتدأها بهذا الحديث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري هذا عن واصل هو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلم الأسدي أحد المخضرمين الكبار من التابعين، قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، المسجد يعني يقصد المسجد الحرام، وشيبة هذا هو حاجب الكعبة، شيبة ابن عثمان أو شيبة ابن طلحة ابن عثمان أو شيبة ابن عثمان ابن طلحة ما قد لا يعني شيبة ابن عثمان الحجبي، الحجبي نسبة إلى حجابة الكعبة، والعبدري نسبة إلى بني عبد الدار وهم إخوة عبد مناف أولاد قصي بن كلاب، والحجابة فيهم حجابة الكعبة. وشيبة هذا من مسلمة الفتح، صحابي أدرك خيرا كثيرا. يقول أبو وائل جلست إلى شيبة الحجبي هذا في المسجد الحرام، فقال لي جلس إلي عمر في مجلسك هذا. يقول شيبة أن عمر بن الخطاب أيام إمارته وخلافته جلس إلي في المسجد الحرام، مجلسك يا أبا وائل. ثم قال عمر وهو ينظر إلى الكعبة الشريفة، هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. كانوا قديما حتى من أيام الجاهلية يهدون إلى الكعبة الذهب والفضة، إذا أتت وفود العرب ويهدون الكعبة هكذا ذهب وفضة، فمع الأزمان امتلأ جوف الكعبة ذهب وفضة، ما تصنع الكعبة بالذهب والفضة؟ هكذا يفكر عمر رضي الله عنه، ذهب وفضة والناس يعني جالسين يعني يلا حصل صعنفور يا طلع على حسن الذهب هذا ما تستفيد الكعبة منه يعني ها، وهي يعني الحكمة والرأي ولها. يرى عمر أن يعني وجود ذهب وفضة وكنوز في الكعبة لا معنى له، لماذا لا يخرج ويقسم بين المسلمين يستفيدون منه؟ هذا التفكير وهو تفكير سليم إذا نظر إليه بهذا المقياس. ولكن شيبة يفاجئ عمر ويقول له لست بفاعل، وعنده الثقة، قال ولما ما المانع، الحكمة ظاهرة وأنا أمير المؤمنين ومسؤوليتي يعني أنها يعني أنظر في مصالح المسلمين. قال لم يفعله صاحبك، كانت الحاجة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الحاجة في أيامك، أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء كما عرفنا قبل قليل، حتى أيام بكر حروب ردة ومشاكل ما في لا فتوحات ولا شيء، أيام عمر فتوحات تشرق وتغرب، وبيت المال ما شاء الله يعني الميزانية من أحسن ما يمكن. فما يعني إذا أنت في هذا صاحباك لم يفعل والحاجة في حقهما أقوى، والظن بك أنك لن تخالفهما، ف يعني مصلحة نقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه وأبي بكر رجحت هنا على مصلحة، في مصلحة ما هي مفسدة يعني الثانية ما فيها مفسدة بالكلية، لكن مصلحة الاقتداء رجحت على مصلحة إخراج المال وتوزيعه في الناس، لذلك قال هما المرآن اقتدي بهما. أخذ العلماء من هذا أن قاعدة الترك المشهورة أن النبي إذا ترك شيئا، إذا قام المقتضي للفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله تركه، فالترك هو السنة هنا الآن، المقتضي هنا قام وهو الحاجة للمال وفوقع الترك، فصار الترك هنا هو موضع الاقتداء. لا يقاس على هذا ما ربما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك القرآن غير مجموع في صحف مثلا، قد يقول لك قائل هذا تركه محفوظا في صدور الرجال وموزعا مكتوبا في اللخاف والألواح والجلود، ما في مصحف مجموع إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن هنا الحاجة رجحت، حاجة ملحة جدا. ما هي الحاجة؟ حفظ القرآن. وحفظ القرآن ليس مثل ذهب وفضة تقسم وانت، لا، حفظ القرآن مقصود لأصل الملة. ولذلك يعني من حسن الترتيب هنا عند البخاري بهذا الحديث بعد القرآن وذكر حفظ القرآن مصلحته، ما يقال فيها تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما تردد أبو بكر قال كيف أفعل، بناء على القاعدة الشرعية أن الاسم ترك، فنحن قال لا، المصلحة هنا أعظم وأقوى، والمصلحة هنا توافق مراد النبي صلى الله عليه وسلم بل مراد الله، وهو أن يبقى القرآن قائما، لأن به الحجة كما عرفنا قبل قليل، ما من الأنبياء وحفاظ القرآن لن يخلدوا. ولما وقعت حروب الردة واستحر القتل بقراء الصحابة في اليمامة وغيرها، مصلحة الآن المفسدة كبيرة جدا لو ترك الأمر بعد إذا ذهب أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، من سيكون قيما على كتاب الله يجمعه؟ ستضيع الأمور. فلذلك يعني هنا الترك مختلف الوضع فيه. أما قام المقتضي مصلحة يعني والمفسدة فلم يفعله، هنا الاقتداء مصلحته مقدمة على مصلحتي يعني التي قد تبدو مصلحة كتقسيم المال الذي في جوف الكعبة في مصالح المسلمين. اقرأ ما بعده.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة.
علي بن عبد الله المديني سفيان الثوري سألت الأعمش سليمان بن مهران أو مهران فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة. حديث حذيفة هذا حديث الأمانة، أخرجه البخاري بطوله، تجدون في كتاب الفتن، ولفظه أن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين عن الأمانة رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة عموم التشريع نصوصا كالقرآن والسنة وأحكاما، وهذا المقصود بالأمانة هنا عموم التشريع اللي به تقوم الأمانة والديانة والملة، وتصان الأعراض وتحفظ الأموال والعقول والأديان، ما تحفظ إلا بدين الله، بدون ذلك الأمور يعني تضيع الأمانة قطعا. نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هذه الأمانة في قلوب الرجال حفظت ونورت وزكيت بالعلم، بعلم القرآن الكريم وعلم السنة. موضع الشاهد واضح جدا، السنة من مصادر التشريع التي يقتدى بها وتقوم عليها التشريع، وذلك أدخلها في هذا الحديث حذيفة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عناصر الأمانة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، التي تقوم بها الديانة وتصام بها جميع الحقوق، وأعظمها حق الله بتوحيده وعبادته جل وعلا. بقية الحديث: وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، وهو انعقاد يعني خشونة الجلد من العمل الشاق. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، كجمر دحرجته على قدمك فنفط فتراه منتبرا وليس تحته شيء، إذا لذعك الجمرة فيها ينتفخ يصبح ماء يذهب بعد ذلك لا قيمة له ولا أثر، ولا يبقى له بعد ذلك أثر، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. سيأتي هذا الحديث الذي ما رآه حذيفة، وقد يكون رآه غيره بعد ذلك، يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، يصبحون يعني قلة في البشر وغرباء لا يعلم بهم أحد. ثم قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان لا أبالي من بايعت، إن كان مسلما ردوا علي الإسلام، ما يعني أي مسلم أبايعه مطمئن، لأن الإسلام والدين الذي في قلبه لن تجعله يخدعني ولا يغشني، مطمئن، أو ذميا رده علي ساعيه بحكم الإسلام الظاهر القوي. أما اليوم لا، هذا ما نزال في عهد حذيفة، يعني في الزمان الأول ما زلنا يقول لا أبيع إلا فلان وفلان وفلان، ما أتعامل إلا مع أشخاص معينين، وحط أنت عاد المقياس وشوف عاد ما عاد تشتري ولا تبيع ولا حتى كيلو بصل، حتى يقال للرجل ما عقله ما ظرفه ما أحسنه ما أجمله ما إلى آخره، وما في قلبي مثقال ذرة من إيمان. هذا بقية الحديث، اقرأ.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو بن مرة، سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرنا عمرو بن مرة هو الجملي المرادي، سمعت مرة الهمداني، لابد تقرأها كذا، الهمداني نسبة إلى القبيلة، أما الهمداني إذا فتحتها فنسبته إلى المدينة كي تسمى همدان في بلاد خراسان، وهو الذي قال مرة الطيب من كبار التابعين طيب على اسمه. يقول: قال عبد الله هو ابن مسعود الصحابي العظيم الجليل، يقول يكثر ابن مسعود في خطبه من هذه الجملة، وهي أيضا يعني منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يكثر من هذه المقدمة تنبيهية: إن أحسن الحديث كتاب الله، تحدثنا عن جوامع الكلم قبل قليل، وأحسن الهدي هدي محمد. لك في ضبط الهدي هنا الوجهان المشهوران، الهدي والهدى، ممكن وأحسن الهدى هدى محمد، والفرق في المعنى بين الهدي والهدى، الهدي مجموع السمت والدل، يعني مجموع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسمته وهديه ودله عليه الصلاة والسلام، أما الهدى فهو ضد الضلال، وهو ما يقتدى به ويهتدى به فيه، وكلا الأمران مقصود هنا في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها، التنبيه إلى خطورة البدع والمحدثات اللي هي المضادة للسنة، كما أن الشرك مضاد للتوحيد والكفر مضاد للإيمان، فإن البدعة هي مضادة السنة، وإذا أحدث الناس بدعة زال في مقابلها من السنة، وإذا أحدثوا ضلالا خفي واختفى من الحق في مقابله بحسبه، هكذا الأمور. شر الأمور محدثاتها، وهذا يوافق التعليمات النبوية الشريفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن أي محدثة تحدث فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة تؤدي بصاحبها والعامل بها عياذا بالله إلى النار، لأن البدعة هذه مضاهاة من المبتدع لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنت حتى تقيم للناس أمرا تقول لهم افعلوا كذا يصلح حالكم وتهتدوا؟ من أنت وتقاوم وتضاهي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التشريع والاهتداء والهدى هذا مقام رسولنا عليه الصلاة والسلام، ما نعطيه لغيره كائنا من كان، هذا مقامه عليه الصلاة والسلام، الهدى والسنة. أما البدع والمحدثات فهي شر الأمور، كما قال ابن سلم وكما قال ابن مسعود، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الابتداع والبدع، وقد عمت وطمت البدع ضلالات، هي أهواء الناس وآراؤهم، ولا يمكن من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، ما ليس منه فهو رد، ومع الرد أيضا الضلال والخسارة والشر والتفرق والإثم والعدوان وغضب الله سبحانه وتعالى والانحراف عن صراط الله المستقيم. وختم موعظته ابن مسعود بهذه الآية: وإنما توعدون لآت وما أنت بمعجزين، بما يناسب الحال. اقرأ.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أقضين بينكما بكتاب الله.
نعم، مسدد هو ابن مسرهد سفيان الثوري الزهري، من عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة بن مسعود من تابعي الكبار من فقهاء المدينة السبعة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد كلاهما صحابي، أبو هريرة وزيد بن خالد هو الجهني، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أقضين بينكما بكتاب الله. هذه جملة من حديث طويل في قصة العسيف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني كان عسيفا عند فلان أو عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فسألت الناس فقالوا على ابنك الجلد، فافتديت ابني بوليدة ومئة ناقة حتى لا يجلد ابني. قلت له خلاص نصطلع، نعطيك مئة ناقة وكذا. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأقضين بينكما بكتاب الله. فسمى قضاء عليه الصلاة والسلام كتاب الله لأنه بحكم الله بشرع الله ومنصوص في كتاب الله أيضا، لأن جلد الزاني والرجم حتى كلاهما من أحكام الله المنزلة على ابن رد. أما أبعرتك فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فسألها فإن أقرت فارجمها. فسمى قضاءه قضاء لله وكتاب الله لأنه بحكم الله وبكتاب الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
محمد بن سنان هو الباهلي العواقي، حدثنا فليح وابن سليمان، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار المدني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من يأبى دخول الجنة إلا ضال خاسر شقي؟ لكن هي الجنة ما هي مشرعة هكذا، لها ضريبتها ولا طريقها ولا سننها، من سلكه وصل، ومن حاد عنه فقد أبى. وإذا قال عليه الصلاة والسلام من، قالوا من يأبى، هم ظنوا المسألة يعني من يأبى أن يدخل الجنة فيها من الحماقة والشقاء ما فيها. قال: من أطاعني هذه الجنة نعم، لكن لها طريقها، من سلكه وصل، من أطاعني يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا وصول إلى رضوان الله وجنته إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، والمراد الاقتداء والاهتداء والائتساء به على قدر الوسع والطاقة، وما سوى ذلك فهو من المضلات التي تحيد بالناس عن دين الله، وبالتالي تحيد بهم عن الوصول إلى جنة الله. نعم. واصل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة، أخبرنا يزيد، حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه، حدثنا سعيد بن ميناء، حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس.
قوله: حدثنا محمد، هو ابن عبادة بفتح العين، ليس عبادة كما قرأ الأخ، عبادة الوحيدة بفتح العين، الباقين خذ راحتك عبادة. هذا محمد بن عبادة ابن البختري، مشهور بجده أكثر. قال: أخبرنا يزيد، هو ابن هارون الواسطي، قال: حدثنا هذا سليم ابن حيان، في أكثر النسخ سليمان، صوابه سليم ابن حيان، حتى في اليونينية النسخة الأصل مكتوب سليمان، وهو أجمع على أنه خطأ، قد يكون من النساخ قد يكون كذا، فهو هذا في هذا الموضوع سليم ابن حيان. ابن بسطام الهذلي، وأثنى عليه يعني يزيد أثنى على سليم هذا، قال حدثنا سعيد بن ميناء بتحقيق الهمزة ضروري هذه على وزن صحراء وحمراء، قال سمعت أو حدثنا جابر، شك من الراوي هل قال حدثنا أو سمعت، قال وذكر حديثا كما قرأه الأخ وسمعتموه في ضرب مثل ملائكة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه الصلاة والسلام، ومن خصائص الأنبياء أنهم تنام أعينهم لكن لا تنام قلوبهم، فما يحصل للأنبياء في نومهم وما يرونه ويسمعونه فهو حق ووحي، ويؤخذ منه العلم والهدى والدين أيضا، فليس للشيطان على الأنبياء سبيل في هذا المقام، العين نائمة والقلب يقظان كما أخبرت الملائكة هنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا المثل الطويل وملخصه أن ضربوا له مثل عليه الصلاة والسلام برجل بنى دارا والدار هي الجنة، مثل بالجنة، ووضع فيها مأدبة وهو ما يعد للطعام والشراب واستقبال الأضياف، وبعث داعيا يدعو الناس، فمن صدق الداعي واستجاب له وتبعه دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالله بنى الجنة جل وعلا وزينها ولا يزال يزينها جل وعلا، وبعث محمدا يدعو إلى هذه الدار وما أعده الله فيها من أنواع النعيم المأدبة، فمن صدق محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعه قاده هذا الاتباع إلى دخول هذه الدار وهي الجنة، وأكل من هذه المأدبة وتمتع بما فيها من أنواع النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر، ومن كذب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فنهايته بائسة، يحرم من دخول هذه الدار وهي الجنة ولا ويحرم ما فيها، ومصيره إلى العذاب العظيم. ولذلك فسروها له بما يؤدي إلى هذا المعنى، لكن ختم الحديث بقولهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. هنا عندنا ضبطان في النسخ كلها في الصحيح كما قرأ الأخ، فرق صحيحة وبها نسخ كثيرة، وفرق أيضا صحيحة، لك أن تقرأ فرق بين الناس أو فرق بين الناس، وكلاهما صحيح المعنى واحد، أن الأنبياء كلهم أصلا هذه مهمتهم، قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين، فانقسم الناس إلى فريقين، فريق آمن بهم واتبعهم فهو في الجنة، وفريق كذبهم وعصاهم، وفريق في السعير. متى انقسم الناس إلى هذين الفريقين؟ بعد أن بعث الله الأنبياء، بعد أن بعث محمدا افترق الناس، فريق في الجنة وهو من صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الأنبياء واتبعهم، وفريق في السعير عاذنا الله وإياكم من حال أهل السعير وهو من كذب الأنبياء ولم يتبعهم، هذا معنى فرق بين الناس أو فرق بين الناس. نعم. ثم ذكر لحظة المتابعة مهمة، تابعه قتيبة، قتيبة هذا ابن سعيد الثقفي البغلاني عن ليث بن سعد عن خالد بن يزيد المصري عن سعيد بن أبي هلال عن جابر، سعيد بن أبي هلال لم يلق جابرا فالسند منقطع، وإنما أراد البخاري من هذه المتابعة التنبيه إلى أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقتضيه ظاهر السند الأول أنه كأنه من كلام جابر، سمعت جابر يقول جاءت ملائكة لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهذه المتابعة وإن كان فيها القطاع بين سعيد بن أبي هلال وجابر إلا أن أراد البخاري أن يلبي إلى أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين أن يكون إما مرفوع لفظا كمتابعة سعيد بن أبي هلال، أو إذا ما اقتنعت بهذه المتابعة لأجل الانقطاع فهو مرفوع حكما، تعرفون في مصطلح الحديث إذا ما كان مرفوع الحديث صحيح قد يكون مرفوع حكما كمثل هذا، إذا قال الصحابي قولا لا يمكن أن يكون للرأي مجال فيه، ما يمكن لجابر يجي من رأسه ويقول جاءت ملائكة وقالوها، ما يمكن هكذا، قطعا أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح فهذه مما يسمونه مرفوع حكما، تعطى حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع ستة مذكورة في مصطلح الحديث. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان
يعني للفائدة، الأمثال النبوية، أنتم تعرفون القرآن العظيم أكثر الله في القرآن من ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لما فيها من العبرة والتفكر. الأمثال، ومن وعى عن الله أمثاله لا يعقلها إلا العالمون، كما في آية من سورة العنكبوت، وتلك الأمثال نضربها للناس لما ضرب المثل بالشرك ببيت العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ما في آخر قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال كما سمعنا الآن حديث جابر والملائكة نزلت عليه واحد بضرب المثل. والفائدة التي أردت ذكرها أن الأئمة الحديث جمعوا كتبا خاصة بالأمثال النبوية، كتب خاصة، من أشهرها كتاب الأمثال للرامة هرمزي القاضي المشهور اللي صنف المحدث صاحب المحدث الفاصل في المصطلح الحديث، مطبوع كتابه. الأمثال لأبي الشيخ الأصبهاني أيضا له كتاب اسمه يعني الأمثال، أيضا يعني مطبوع. وهذا الحديث بعينه مخرج عند الأصبهاني في كتاب الأمثال يعني من عدة طرق وألفاظ، ممكن تراجع الكتب هذه مهمة إذا وجدتموها، الأمثال للرامة هرمزي والأمثال لأبي الشيخ الأصبهاني والأمثال لصاحب المعجم من الأعراب أيضا لو كتاب في الأمثال النبوية، كل ما هذا تجده في كتاب الأمثال، وهي جميلة جدا ومعبرة، وإذا صحت الأسانيد وثبتت فيها عبر، ويمكن أن تشرح يعني مفردات من المعاني عظيمة جدا فيها النفع للناس اتباعا لأسلوب القرآن العظيم في ضرب الأمثال. تفضل.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، لا يذكر إلا باسمه بكنيته، آسف. حدثنا سفيان، هذا هو الثوري، هنا سفيان هذا هو الثوري، عن الأعمش سليمان عن إبراهيم النخعي التابعي الشهير إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام ابن الحارث عن حذيفة قال، هذا كلام لحذيفة وهي موعظة من الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لطلاب العلم وأهل العلم، أن عليهم يعني مسؤولية عظيمة في يعني البلاغ عن الله وعن رسوله الحق والهدى والخير للناس، ودعوة الناس إلى طاعة الله والاستقامة عليه قولا، يعني يبلغون العلم وعملا. ما الفائدة أن يدعون الناس إلى شيء ثم يكونون هم يعني أبعد الناس عنه، يعني قولا وعملا أهل العلم مسؤوليتهم عظيمة وكبيرة. فحذيفة يوجه لأهل العلم وطلاب هذه الموعظة يقول: يا معشر القراء. القراء مصطلح شهير جدا، كان يطلق ربما ويراد به كما هنا العلماء وطلبة العلم، ونسبتهم إلى القراءة بهذا الوصف معبرة، لأن القراءة هي رافد العلم الأعظم والأكبر. وربما أطلقوه قديما على الخوارج، كانوا يسمونهم القراء لكثرة قراءتهم للقرآن، لكن هنا في هذا الموضع المراد به المنسوبون للعلم وطلابه ويعني الأخذون بنصيب فيه. استقيموا، أمر صريح وواضح، استقيموا على ما تدعون إليه وما تعلمتموه وما عرفتموه من هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم. فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني إن استقمتم فالسبق الذي ستسبقونه بعيد جدا، وتكون مقاماتكم عظيمة وشريفة، وهذا حق نعم وصدق، فإن العلماء ورثوا الأنبياء، وهذا مقام شريف وعظيم أن تكون في مقام يعني في وظيفة مهمة الأنبياء، العلماء ورثوا الأنبياء، لكن ما هي ميراث، هو يعني مجرد بالكلام، هو مقام بالقول والعمل، مقام بالقول والعمل والاقتداء والاهتداء والدعوة إلى الناس والصبر على الأذى في سبيله، القواعد الأربعة المشهورة التي يرددها العلماء: العلم والعمل به ودعوة الناس إليه والصبر على الأذى فيه، لأنه لا بد من ذلك، لأن هذا محجة الأنبياء ومسلكهم عليهم الصلاة والسلام. لكن إن وقعت الأخرى أعاذنا الله وإياكم منها، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، ما في هنا يا سبقا بعيدا وراثة الأنبياء، يا عياذا بالله أعاذنا الله وإياكم ضلالا بعيدا، فهي موعظة بليغة. وموضع الشاهد الاستقامة، استقيموا، ولا استقامة إلا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو
كريب كريب
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق.
هذا مثل آخر أيضا في نفس المعنى يضربه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو كريب اسمه محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، هو الحافظ حماد بن أسامة. الحمادون ثلاثة من الرواة المشاهير، كلهم بصريون وكلهم يعني في زمن واحد، وكلهم في حارة واحدة، وكلهم في شارع واحد، يعني شوية يكونون يعني خلاص. حماد بن أسامة وابن زيد وابن سلمة، احفظوهم، البصريون هؤلاء. في صحيح البخاري اثنان، ابن زيد وابن أسامة، ولم يخرج ابن سلمة إلا موضع واحد فقط. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة التابعي عن أبي موسى، هذا عن أبيه عن جده، بريد عن جده أبي بردة عن جد أبيه أبي موسى الأشعري الصحابي. وضرب المثل كما قرأنا في نفس المعنى، مثل أن يسمى نفسه بالنذير العريان الذي يعني جاء على سرعة، شوف لما يدهم الإنسان حتى ما وجد وقتا أن يلبس لشدة الخطر وعظم الضرر، نذير العريان. النجاء النجاء، صدقه من صدقه فأدلجوا من ليلهم ولم يستمهلوا إلى الصباح فنجوا. والذين قالوا صباح رباح وكلامنا هذا اللي قاعدين ضيعنا، صباح رباح وبكره نشوف ما نشوف، هذا وضاع الحق والعلم والخير، فهذا صبحهم العدو. العدو شياطين الإنس والجن والشبهات والشهوات وما أكثرها في هذا الوقت، فأصبحوا بين قتيل و وأسير. نسأل الله العافية لنا ولكم. فذلك مثل من أطاعني فاتبعوا ما جئت به فهو الذي نجا، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به وربما تمنى على الله الأمانها فهذا الذي يعني ضاعت أيامه وخسر. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري، أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليثي: عناقا وهو أصح.
عناقا هي عناق وهو أصح. أيضا أورد هذا الحديث قتيبة بن سعيد، هو أيضا الثقفي، مر معنا البغلاني، ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري، وذكر الحديث حديث أبي هريرة في استخلاف أبي بكر وما وقع من الردة التي من أشرها القوم الذين منعوا الزكاة، ووقع هذا النضار ويعني النقاش بين عمر وأبي بكر. وموضع الشاهد من الحديث كما قرأنا صلابة الصديق في وحزمه وعدم يعني تنازله أن ينقص الدين ولو بعناق أو عقال كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زكاة مما فرضه الله عليهم في أموالهم من الزكاة، فهو دين تم وكمل ولن يسمح الصديق وهو رأس الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم مناقبه وفضائله، وهي غزيرة وكثيرة، وقتال أهل الردة، ومن هذا القتال الذي وقع فيه الخلاف حتى بين الصحابة، كيف تقاتل من يقولون لا إله إلا الله؟ فأخبرهم أن الزكاة من عمود الإسلام التي إذا منعت وأسقطت يعني أقيمت يعني الحرب على من يعني منعها وأسقطها حتى يؤدونها، لا ينقص الدين وأبو بكر حي، هذا شعار الصديق رضي الله عنه، فكان ذلك كذلك. نبه البخاري إلى أن لفظة عقالا، والعقال هو الحبل، يعني حتى لو عقال قيمته زهيدة منعوه وهو فرض عليهم في دين الله زكاة لقاتلهم عليه، وأن اللفظ الأصوب التي يعني رواها ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا، والعناق هو الجفر الصغير، الجفر الصغير، لأن الحبل حتى في المعنى لا ليس في من أمور الزكاة ولا، ولكن كلام العناق وهي أصوب، وإن كانت الأولى أشهر على ألفاظ الناس، واضح من الحديث، والبخاري صح قال وهو صح، لفظة عناق وهي الصخلة الصغيرة أو الجفرة الصغيرة هي أصح في رواية الحديث من رواية عقال وهو الحبل. نقرأ الحديث، نقرأ خلي بعد الصلاة إن شاء الله نكمل بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.